الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله وسررنا بلقائكم ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذه الزيارة لإخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذه المدينة الطيبة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي مدينة برعة من أرض الصومال صوماليلاند. وقد رأينا خيرا في زيارتنا لهذه البلاد، ورأينا إقبالا على السنة ومحبة لشرع الله سبحانه وتعالى ودينه، واعتزازا بالإسلام، وإقبالا على المساجد مما تنشرح له صدور أهل الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته رجالا ونساء كبارا وصغارا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوب الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعيدا عما يشين المرء من البدع والخرافات والأهواء والضلالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن التوحيد في قلوبنا، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا ممن يعتز بهذا التوحيد وبهذا الدين العظيم الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، وذلك فضل الله عز وجل علينا وعليكم. ليس هذا إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ذلك إلا فضل الله عز وجل. قال الله سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله سبحانه وتعالى، هو الذي هداك، وهو الذي بصرك، وهو الذي دلك، وهو الذي وفقك وسددك. المنة لله سبحانه وتعالى، هو الذي أخذ بيدك، هو الذي وفقك ووفق لك من يعلمك. تواصي العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فإذا الفضل لله أولا وآخرا، فيعظم شكر الله سبحانه وتعالى على ما هداك إليه. يا أيها المسلم أشكر الله سبحانه وتعالى يثبتك على الصراط المستقيم، أشكر الله سبحانه وتعالى اعتقادا الاعتقاد الصحيح، قولا القول الطيب عملا العمل الصالح حتى يجعلك الله عز وجل من أهل الثبات في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إخواني في الله، حديثي معكم في هذه الليلة هو حديث لنبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم بهذه السياقة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. والرؤيا جزء من 45 جزءا من النبوة، هذه ثلاث جمل. إذا اقترب الزمان أي قرب قيام الساعة لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، معناه أن أكثر الرؤى من أهل الإيمان تكون رؤى صادقة، تكون رؤى محقة. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. والرؤيا جزء من 45 جزءا من النبوة، هذا الجزء الأول من الحديث وسنبدأ به إن شاء الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرؤيا ثلاث، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث بها المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليصل ولا يحدث بها أحدا. هذا الجزء الثاني من الحديث. سنأخذ الجزء الأول ثم يترجمه أخونا الشيخ خضر حفظه الله أبو زكريا، ثم نرجع إلى الجزء الثاني من الحديث. فالجزء الأول يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا اقترب الزمان من اليوم الآخر، اقترب قيام الساعة، هناك تكون غربة لأهل الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فإذا اقترب الزمن يؤيد الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالرؤى، تأييد من الله سبحانه، لأن الله عز وجل ولي الذين آمنوا، لأن الله سبحانه وتعالى ولي الصالحين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخذل عباده المقبلين عليه، بل يؤيدهم ويثبتهم، يؤيدهم ويثبتهم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كيف كان شأنه وأمره؟ أول ما بدأ، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، أي وقعت كما رآها، من الله سبحانه وتعالى في زمن الظلمة، في زمن الشرك، في زمن الضلال، في زمن الفتن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الله عز وجل قبل أن يوحي إليه يثبته بالرؤيا الصالحة. أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، أي تقع كما رآها. وفي هذا الحديث إذا اقترب الزمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، رؤيا المؤمن تكون صادقة في آخر الزمان إذا كثرت الفتن، إذا اشتدت الغربة على أهل الإسلام. يؤيد الله عز وجل أهل الإسلام بتأييد من عنده بأنواع من المؤيدات ومنها الرؤى الصالحة. ثم نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر مهم، وهو أن الذي يحب أن تكون رؤاه صادقة يصدق في حديثه وكلامه ولسانه، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من كان صادق الحديث كانت رؤياه أصدق، ومن كان كثير الكلام ولا ينتبه لكلامه، نصف كلامه كذب، نصف كلامه مغالطة، نصف كلامه نفاق، نصف كلامه أو بعض كلامه كذلك أيضا عدم وضوح تلبيس، هذا تكون رؤياه أقل. أما الصادق في حديثه، من صدق في حديثه ولازم الصدق، فإن الله عز وجل يجازيه على صدق حديثه بصدق رؤياه. هذا من عاجل جزاء الله عز وجل لأهل العمل الصالح. أنت لا تظن أنك إذا عملت العمل الصالح أنه يكون فقط الثواب في الآخرة، بل يعطيك الله عز وجل في الدنيا من فضله ما لا يخطر لك على بال، يهديك الله إلى البر، تكون رؤياك صادقة، يجعل الله عز وجل لك لسان صدق في الآخرين، يثبتك الله سبحانه وتعالى. فإن من صدق ولازم الصدق يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، ومن كذب في الدنيا افتضح في الدنيا قبل الآخرة. كعب بن مالك تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة؟ في غزوة تبوك تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلفك يا كعب؟ هل كذب؟ لم يكذب، قال الصدق. قال: يا رسول الله، والله ما كنت في غزوة أفضل مما كنت في غزوة هذه، وما جمعت بعيرين إلا في غزوة هذه. ما لي عذر يا رسول الله، ما لي عذر، ليس لي عذر، صدق. قال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله في شأنك. وبقي 50 ليلة، 50 ليلة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يكلمونه بأمر من من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك. هذا حين صدق وحين ابتلي، 50 ليلة. اليوم أحدنا إذا مر من جوار صاحبه ولم يكلمه ربما ظل ليلة كاملة بدون نوم، لماذا ما كلمني؟ ما الذي بيني وبينه؟ لماذا لم يتحدث إلي؟ وهؤلاء تركوا كلام كعب 50 ليلة لأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فرجه على كعب، أنزل فرجه على كعب وتاب الله عز وجل عليه. نعم. ثم قال بعد ذلك: فما أعلم في أهل الإسلام أحدا ابتلي في صدق الحديث مثلي، وفوالله ما تعمدت كذبة في إسلامه، ما كذب كذبة عليه رضوان الله، ولزم الصدق لأن الله عز وجل نجاه بالصدق. هذا من عاجل فضل الله وثوابه للمؤمن في الدنيا. ومن ذلك أن من كان صادق الحديث كان صادق الرؤيا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ثم قال: والرؤيا جزء من 45 جزءا من النبوة. هناك روايات في هذا الحديث، رواية أنها من 45، ورواية أنها من 46، وروايات أخرى. قال أهل العلم: ورواية أنها جزء من 70 جزءا، وفي بعضها من 44، وفي بعضها من أقل من ذلك ومن أكثر. قال أهل العلم: هذا لعله يرجع إلى صدق الرائي، فمن عظم صدقه كانت جزءا من عدد أقل، ومن قل صدقه كانت جزءا من عدد أكبر، وفضل الله يؤتيه من يشاء. جزء من 45 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل في النبوة وحي من الله، وفي الرؤيا الصادقة بشارة من الله سبحانه وتعالى، فهي جزء، ليس وحيا ينزل الملك بوحي، فإن الملائكة إنما تنزل بالوحي على الرسل والأنبياء، من أنزل عليه الوحي فهو نبي أو رسول، لكن هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى يبشر بها عباده المؤمنين. جزء من 45 جزءا من النبوة. وذلك أن النبوة وحي من الله سبحانه وتعالى، حتى إن رؤيا الأنبياء وحي. ماذا قال إبراهيم؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال له ماذا؟ افعل ما تؤمر. هو رأى رؤيا، وإسماعيل يقول له افعل ما تؤمر، هذا أمر من الله، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، ورؤيا الصالحين ليس وحيا لكنه جزء وبشارة، جزء من 45 جزءا من النبوة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورؤيا المؤمن على 3، أي على 3 أقسام. رؤيا المؤمن على 3 أقسام. قال: فرؤيا الصالحة بشرى من الله سبحانه وتعالى، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء بها نفسه. الرؤيا 3 أقسام. القسم الأول رؤيا صالحة من الله سبحانه وتعالى، أن ترى في المنام أنك تشرب اللبن، أو ترى أنك على لباس مسبغ، أو ترى في المنام أنك في مكان طيب، أو أنك في الجنة، أو ما أشبه ذلك من الرؤى الصالحة. هذه بشرى من الله سبحانه وتعالى. بشرى من الله. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منهم رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت لو أن الله عز وجل يريني رؤيا، يعني سأل من الله وتمنى أن يرى رؤيا. قال: فبين أنا نائم إذ جاءني ملكان فأخذا بضبعي، يعني كل ملك من جهة اليمين وملك من جهة اليسار، ثم انطلقا بي إلى النار، وإذا هي بئر مطوية بعيد قعرها، فتلقاهما ملك فقال لي: لم ترع، يعني لا تخف، لا تخف، أي أنت لست من أهلها. ثم أبعدني عنها. فقصصت هذه الرؤيا على حفصة، حفصة بنت من؟ بنت عمر. ماذا تكون لعبد الله؟ أخته، أخت عبد الله بن عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم الرجل عبد الله، أي عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم من الليل، يعني لو زاد وقام من الليل يكون أحسن. وهذه بشارة أن الله عز وجل صرف عنه النار، صرف عنه النار. قال سالم أو نافع: قال: فما ترك عبد الله قيام الليل قط. بعد هذه الرؤيا التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بعد هذه الرؤيا التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع تفسيرها، ما ترك قيام الليل. إذن هذا من الأثر الطيب للرؤيا الصالحة، من أثرها الطيب أنها بشرى للمؤمن، وأنها تعينه على العمل الصالح، تعينه على العمل الصالح. هذا القسم الأول، بشرى من الله سبحانه وتعالى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه برؤى صالحة، رؤى صالحة، جماعة من أصحابه، منهم عمر ومنهم بلال ومنهم كذلك أيضا أبو بكر، وجماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام والذين قتلوا يوم أحد، وجماعة من الصحابة رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في رؤى مبشرة بخير عليه الصلاة والسلام، بشرى من الله. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني: تحزين من الشيطان. تحزين، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يريد أن يحزن ويحزن، قراءة يحزن المؤمنين، أن يدخل عليهم الحزن، فيأتي ويدخل عليهم الحزن في المنام. في المنام يرى أحدهم مثلا أن هناك من جاء وقتله، تهويل من من؟ من الشيطان. أو أن هناك من جاء وضربه ضربا شديدا حتى سال الدم، من من هذا؟ من الشيطان. أو أن هناك من يجري بعده يريد أن يأخذه، أو يريد أن كذلك أيضا. نعم، هذا كثير من هذه الرؤى المفزعة تكون من الشيطان، تهويل يحزن المؤمن. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رأيت كأن شخصا ضربني برأسي فتدهدها، أي رأسه طار أمامه وتدهدها أي تدحرج. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. الشيطان يلعب بك في منامك، لا تخبر الناس بذلك. وسيأتي في آخر الحديث تحزين من الشيطان. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول: كنت أرى الرؤيا تهمني حتى أمرض منها، يرى رؤيا متعبة مفزعة حتى إنه لي يمرض، يجيه المرض من هول هذه الرؤيا وتعبها. فلقيت أبا قتادة فأخبرته، فذكر أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا على ثلاثة أقسام بمثل هذا الحديث أو بنحوه، ففرج الله عز وجل عن أبي سلمة، فعرف كيف يتعامل مع الرؤيا التي هي من الشيطان والرؤيا التي هي من الله، تحزين من الشيطان. الثالث، القسم الثالث، رؤيا مما يحدث بها المرء نفسه، مما يحدث بها المرء نفسه. مثال ذلك أن يكون الشخص يبني بيتا، ثم إذا جاء إلى النوم يرى في منامه أنه يبني البيت، هذا من حديث النفس. أو كذلك في النهار يتكلم كثيرا: أريد مثلا أن أتزوج، ثم يأتي في المنام وهو فكر في الزواج. أو يقول: أريد أن أعمل كذا، ثم يأتي في المنام وهو يأتيه ذلك الذي فكر فيه في يقظته. هذا حديث نفس لا يعبر، إنما هو شيء تتذكره النفس عند نومها. وهذا ليس كل شيء، يعني كان في النهار ثم رأيته في الليل يكون حديث نفس، فقد يكون رؤيا، لكن أكثره حديث نفس. عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه صحابي، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الأذان. كيف يؤذنون؟ كيف يفعلون ليجمع الناس للصلاة قبل أن يشرع الأذان؟ فقال بعضهم: نفعل كذا، وقال بعضهم: نفعل كذا. فلما رجع إلى بيته مهتما لهم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه في منامه رجل، مر على رجل وهو ينفخ في البوق، بوق اليهود للصلاة. نعم. فقال له: يا فلان أعطني هذا. قال: ما تصنع به؟ قال: نؤذن به في صلاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كرهه لأنه من شأن اليهود. ومر على ناقوس للنصارى يريد أن يجعله أذان للأذان، فقال: ألا أعلمك ما هو خير لك من هذا؟ قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلمه الأذان. ثم بعد أن أكمل الأذان قال: ثم إذا أقمت الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وعلمه الإقامة في منامه. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت كذا وكذا. فماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما سمعت فإنه أندى منك صوتا. فقام عبد الله بن زيد بن عبد ربه يخبر بلالا، يقول لبلال: قل كذا، وبلال يؤذن. هذه رؤيا ليست حديث نفس، بل هي رؤيا حق من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القسم الثالث حديث نفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأى أحدكم ما يكره. وانتبه، كثير من الناس لا يعمل بهذا الحديث. إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليصل ولا يحدث بها أحدا. مجموع ما جاء من الآداب، إذا رأيت شيئا تكرهه، رأيت شيئا مفزعا في نومك، شيء يخيفك، كيف تفعل؟ هناك ستة آداب من آداب الشيء الذي تراه مفزعا لك في منامك. الأدب الأول، قال عليه الصلاة والسلام: فلينفث عن يساره ثلاثا. ينفث عن يساره، رأيت شيئا ثم استيقظت وهذا الشيء يكون من الشيء الذي تكره، انفث عن يسارك ثلاثا. والنفث هو شيء من الهواء معه شيء يسير من الريق، أن تنفث عن يسارك ثلاثا وأن تتعوذ بالله من شرها ومن الشيطان، لأنها تحزين من الشيطان. الأدب الثالث أن تتحول عن مكانك الذي رأيت فيه هذه الرؤيا. فإذا كنت في السرير فراش في هذه الجهة، انتقل إلى الجهة الأخرى، اجعل رأسك في الجهة الأخرى ونم على جهتك اليمنى. هذا الثالث. الرابع أن تقوم وتتوضأ، الخامس أنك تصلي بعد الوضوء. السادس أنك لا تخبر بها أحدا فإنها لا تضرك. بعض الناس يأتي إذا رأى من هذه الأشياء المفزعة، يأتي يقول لفلان: أنا رأيت كأن وحشا يأتي يريد أن يأكلني، وهذا ويقول رأيت كأن شخصا قتلني، وذاك يقول رأيت كأن كذا. هذا كله خلاف السنة. السنة لا تحدث بها أحدا، شيء من الشيطان لا تحدث به، لا تشغل نفسك به. طيب، إذن ستة آداب، من يعيد هذه الستة الآداب؟ هات يا أبا خلاد. أن ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من شرها ومن الشيطان، يتحول عن جنبه ويتوضأ ويصلي ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن هذه هي آداب الرؤيا إذا كانت من الشيطان، ومن المسائل والأمور المتعلقة بالرؤيا أن رؤيا الليل ورؤيا النهار كلها رؤى. بعض الناس يظن أن الرؤيا تكون قبل الفجر فقط، إذا رأى في النهار ليست رؤيا. لا، الرؤيا في أي وقت، لكن أحسن وأفضل الرؤى ما كان في آخر الليل أحسنها. لكن قال ابن سيرين، علق البخاري رحمه الله عن ابن سيرين أنه قال: رؤيا الليل كرؤيا النهار، يعني معناه كلها تكون على الثلاثة الأقسام، وهكذا أيضا من الأمور التي يعني تكثر في الناس أن أكثر من يرى الرؤى النساء، أكثر من يرين الرؤى، وربما ترى كل ليلة رؤيا، في اليومين ترى رؤيا، في الثلاثة الأيام ترى رؤيا، وهكذا كثيرة الرؤى، وكثير منها حديث نفس، وكثير منها لا معنى له، وكثير منها كذلك أيضا لا يكون له شأن. هذا إذا رأت المرأة من ذلك شيئا وكان من الشيطان تفعل بهذه الآداب، وإن كانت رؤيا تراها أنها رؤيا صالحة تخبر بها. أما إذا رأت في منامها أنها قامت وذهبت تحتطب، ثم ذهبت بعد الغنم، ثم بعد الإبل، ثم ذهبت تحلب، ثم ذهبت تطبخ، ثم عن الشيء الذي تراه في النهار تراه في الليل، ثم تقول رأيت رؤيا وتقوم تحدث بها، هذا ربما من حديث النفس أو من الشيطان. لكن إذا كانت هناك رؤيا صالحة أو رؤيا جيدة تتحدث بها وتكون من بشرى المؤمن، تكون من بشرى المؤمن. فإذا يعني هذه يعني بعض الآداب وبعض الأحكام المتعلقة بتتمة هذا الحديث العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أدب من الآداب. وأهل العلم بوبوا أبوابا في كتبهم، قالوا كتاب التعبير أي تعبير الرؤى. وهكذا أيضا من المشهورين بالتعبير للرؤى من هو؟ من هو؟ ابن سيرين. وهناك كتاب كبير تفسير أو ماذا؟ نعم تفسير ابن سيرين للرؤى، هذا لا يثبت إلى ابن سيرين، لا يثبت إلى ابن سيرين. وكذلك أيضا إنما هو مجمع، جمع لم يثبت عن ابن سيرين من تفسير الرؤى إلا شيء يسير جدا. الرؤى وتفسيرها موهبة من الله سبحانه وتعالى، وقد يتعلم الإنسان تعبير الرؤى فيحسن. لكن ننبه إلى أمر مهم، وهو أن الرؤى التي هي حق ومن الله قد تكون رؤى تفسيرها نفس ما رآها الرائي، رأى شيئا فكان كأن يكون مثلا رأى أنه جاءه ولد ابن، وكان قد تأخر حمل امرأته ففسر بأنه سيأتيه ولد، هذا جاءت على نفس التفسير. وربما كانت الرؤيا على رموز، رمز يأتي المفسر للرؤى والمفسر للمعبر للرؤى يفسر هذا الرمز. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف أنه قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما هو تفسير 11 كوكبا؟ إخوته، والشمس والقمر الأب والأم، هذا رمز، رمز جاء تفسيره في آخر سورة يوسف. فأكثر الرؤى تفسر لها تعبير، تفسر برموزها، تفسر برموزها. اللبن يفسر بالعلم، الثياب المسبغة تفسر بالدين. جاء تكملة لهذا الحديث، قال أبو هريرة وأحب القيد وأكره الغل. أحب القيد يعني إذا رأى الشخص، وهذا انتبه له، أنه أحيانا قد تكون هناك يعني شيء يظن الرائي أنها ليست طيبة وهي طيبة، كأن يرى الشخص أنه مقيد، قيد في قدميه، قيد، هذا طيب، هذا طيب. نعم قال أبو هريرة وقال محمد بن سيرين وأحب القيد في الرؤى، إذا رأيت شخصا مقيدا هذا يدل على ثبات ودين، قيد أن الدين هو الذي يقيدك عن الشهوات، والذي يقيد يمشي بثبات فهو مقيد وثابت، إذن كان يحب القيد لأنه يدل على الثبات والدين. وأكره الغل، الغل إذ الأغلال في أعناقهم، الغل هو قيد في العنق، يغل في العنق، هذا مكروه، أنه يدل على شيء ما هو طيب، ليس بطيب. فهذا من ماذا؟ من التفاسير التي جاءت عن أبي هريرة وجاءت عن ابن سيرين أنه يعني فسر ذلك بهذا. فإذا هذه بعض الأشياء المتعلقة بهذا الحديث، والكلام يطول، ولو استطردنا لذهبنا إلى أشياء كثيرة، لكن المقام لا يكفي لهذا. وكذلك أيضا الإخوة الذين معي الشيخ يونس والشيخ أبو مالك مرهقون من السفر وماذا، وكنا نحب أن يشاركوا، ولكن بسبب إرهاق السفر الذي حصل لهم فإن شاء الله تعالى تعذرونهم بارك الله فيكم. وإن كان هناك يعني من يعني كلمة بعد العشاء فيتكلم أخونا الشيخ أحمد نور حفظه الله أو من شئتم. فأنا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم، طلبة العلم علم الشريعة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهكذا أيضا من المتمسكين بالكتاب والسنة على فهم السلف، ومن الباحثين عن الحق والباحثين عن الهدى والسداد. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.